الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم تفسير ثلاثة. الإعداد صفوان الحديثي، التقديم الدكتور هلال سند، الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عزيزي الدارس بجامعة العلوم والتكنولوجيا كلية التعليم المفتوح في برنامج علوم القرآن والدراسات الإسلامية، مرحبا بكم في الحلقة الثانية في سلسلة حلقات مقررة تفسير ثلاثة. كنا قد تناولنا في الحلقة الماضية تفسير العشر الآيات الأول من سورة النور، وفي هذا اللقاء وفي هذه الحلقة نتناول بإذن الله جل وعلا موضوعا مهما هو عن حادثة الإفك وبراءة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. يتوقع منك عزيزي الدارس أن تكون قادرا على تحقيق الأهداف الآتية: أن تشرح معاني المفردات الواردة في الآيات، أن توضح قصة الإفك، أن تبين اهتمام القرآن بحفظ عرض عائشة رضي الله تعالى عنها من مقالة أصحاب الإفك، وفيه دفاع عن عرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، أن تبين الأحكام التي اشتملت عليها آيات قصة الإفك. ولتحقيق هذه الأهداف سنتناول معك عزيزي الدارس هذه الفقرات، مبتدئين بتفسير قول الله جل وعلا: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. عزيزي الدارس، قبل أن نشرع في تفسير هذه الآية نوضح سبب نزولها، وهو أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها خرجت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة بني المصطلق وتسمى بغزوة المريسيع، وأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما فرغ من غزوته وأذن بالرحيل كانت قد انقطع عقد لها فحبسها البحث عنه ولم تعد إلى الجيش إلا بعد أن رحلوا، وكان الذين يحملون هودجها قد حملوه على بعيرها ظانين أنها فيه، لأن النساء يومئذ كن خفافا لم يثقلهن اللحم، وكان الحجاب قد ضرب عليهن أيضا، فلم تجد أحدا بعد عودتها إلى منازل الجيش. جاءت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قصدت منزلها الذي كانت تأوي إليه فلم تجد أحدا فنامت فيه، وجاء صفوان بن المعطل فرآها وكان قد عرفها قبل نزول الحجاب ولم يكلمها بكلمة واحدة غير أنه استرجع، أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وأناخ لها بعيرة وركبت حتى إذا أدركوا الجيش هلك فيها من هلك، وكان الذي تولى الإفك يومئذ عبد الله بن أبي، وما أكثر اليوم أتباع عبد الله بن أبي ممن يخوضون في عرض أم المؤمنين عائشة الشريفة الطاهرة العفيفة الحصان الرزان رضي الله تعالى عنها. لما قدموا المدينة أصابها مرض وظل الناس يخوضون في أمرها دون أن تعلم بشيء من ذلك إلا قبل نزول براءتها، ثم نزلت براءتها من الله عز وجل. وقد ورد في هذه في الرواية قول عائشة رضي الله تعالى عنها: وقد لبثت شهرا أو قد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأنه، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل أنها رضي الله تعالى عنها لم تكن تعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد أخذ في نفسه عليها من كلام الناس، إلا أنه كان يدخل إليها فيقول كيف تيكم، مع أنه كان يداعبها ويقول لها قبلها إذا ناداها كيف أنت يا عائش. فقط هذا هو الذي حدث وصدر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تجاه زوجه كبشر، أخذ في نفسه كما يأخذ أي إنسان. عزيز الدارس، لمعرفة سبب النزول كاملا عليك العودة إلى الكتاب المقرر لتعرف تفاصيل القصة أكثر وأكثر بإذن المولى جل وعلا. هذا هو سبب نزول هذه الآيات. والآن نبدأ معك في تفسير الآية مبتدئين بقول الله جل وعلا: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. معنى الإفك الهمزة والفاء والكاف، أصل واحد يدل على قلب الشيء وصرفه عن جهته، وأفك الرجل إذا كذب، والإفك الكذب. وإنما وصفه الله تعالى بأنه إفك لأن المعروف من حالها رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين المعروف عنها خلاف ذلك. والعصبة معناها العصبة من الرجال عشرة لا يقال لأقل منهم. يقول أبو البقاء: العصابة من الخير والرجال والطير من الثلاثة أو السبعة إلى العشرة. وقوله تعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، أي إن البلاء النازل بالأولياء خير، لأن ضرره من الألم قليل في الدنيا وخيره في الآخرة كثير، وهو الأجر والمثوبة من الله جل وعلا. وقول الله جل وعلا: لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، أي لكل امرئ من أولئك العصبة ما اكتسب من الإثم بقدر ما خاط فيه. والإثم الذنب. ومعنى قوله تعالى: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، أي تولى الأمر مباشرة عمله والاهتمام به. والكبر أشد الشيء ومعظمه. وفي هذا تنبيه إلى أن كل من سن سنة قبيحة يصير مقتدى به فذنبه أكبر. والمراد بالعذاب العظيم عذاب الآخرة الذي أخره الله جل وعلا لعبد الله بن أبي ولمن سار في سيره. فإن الراجح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجلده كما جلد الآخرين وجلد غيره، وأما جلد غيره هو جزاء ما اكتسب كل منهم من الإثم. وأما عدم إقامة الحد على عبد الله بن أبي فلأن الحد كفارة، وعبد الله بن أبي لا كفارة له لأنه أصلا منافق. فأراد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يؤخر له العذاب إلى يوم القيامة. عزيزي الدارس، كان ذلك تفسير الآية 11. والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها تفسير الآية 12 و13. قال الله تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا هنا حرف يفيد التحضيض، أي الحظ والحث على ما يأتي بعدها، وهي بمعنى إفادة التوبيخ والخطاب بهاتين الآيتين لجميع المؤمنين. وفي هذا عتاب على عدم مسار مسارعتهم إلى الإنكار على ما سمعوه. والمعنى أنه كان الواجب أن يقيس المؤمنون والمؤمنات الأمر على أنفسهم، فإذا كان ذلك يبعد فيهم فقد كان الواجب عليهم أن يجزموا بأنه في صفوان وعائشة رضي الله تعالى عنهما أبعد لفضلهما. وقوله تعالى بأنفسهم، أي ظن كل واحد بالآخرين خيرا، وهذا التعبير فيه إنزال المؤمنين جميعا بمنزلة النفس الواحدة. والمراد ظنوا بإخوانهم أو بأهل دينهم، ومحل التوبيخ جملة ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. وأما إذ سمعتموه فظرف متعلق بفعل الظن، وهذا كقوله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم. وقوله ظن المؤمنون، فائدة التصريح بلفظ الإيمان وبيان دلالته نوضحه فيما يأتي. فالتصريح بلفظ الإيمان في قوله تعالى ظن المؤمنون فيه دلالة على أن الاشتراك في الإيمان يقتضي ألا يصدق مؤمن على أخيه وأخته في الدين، ولا مؤمنة على أخيها وأختها في الدين أيضا. الأصل أن لا يصدقوا أي قول عائب ولا طاعن، وفيه تعريض بأن ظن السوء أو ظن السوء الذي وقع ما هو إلا من خصال النفاق التي خدع بها بعض المؤمنين عن غرور وقلة التأمل، فكفى بذلك تشنيعا له. ولما أوجب سبحانه حسن الظن بالمؤمن عطف عليه قوله وقالوا هذا إفك مبين، وفي هذا تشريع لوجوب المبادرة بإنكار ما يسمعه الإنسان المسلم من الطعن في أخيه المسلم بالقول كما ينكره بالاعتقاد أيضا، وهذا من باب تغيير المنكر بالقلب واللسان. وقول الله إفك مبين أي كذب ظاهر، لأنه خبر عن أمر باطن مما لم يشهده، وذلك أكذب الأخبار وسر الأقوال حيث استطيل به على العرض الذي هو أشرف المحرمات. فكيف بالصديقة ابنة الصديق أم المؤمنين حرمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأحب النساء إليه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. قول الله جل وعلا لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، هذا من تمام ما حض الله تعالى عليه. ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى حض على أمرين اثنين: الأول أن يظن أو أن يظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، الثاني أن يبادروا بمطالبة المفترين بأربعة شهداء، وفي هذا تكذيب لهم إثر تكذيب بقولهم هذا إفك مبين. وهناك دليلان على براءة الصديقة ابنة الصديق رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، وهما: الدليل الأول دليل وجداني باطني، وهو المطالبة بالرجوع إلى النفس واستبعاد حصول مثل ذلك من امرأة مثل عائشة رضي الله تعالى عنها. ولذلك لما سأل أحد الأنصار زوجته قال لها لو كنت في مكان عائشة أكنت فاعلة ما اتهمت به؟ قالت لا والله. قال لعائشة أطهر منك. قالت له وأنت؟ لو كنت في مكان صفوان أكنت فاعلا ما اتهم به؟ قال لا والله. قالت وصفوان أطهر منك. إذن لو أننا أنزلنا هذا الحدث على أنفسنا لأحسننا الظن، وبمن؟ بأم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، عائشة الطاهرة العفيفة. الدليل الثاني دليل خارجي وبرهان واقعي: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، وهم لم يفعلوا فهم كاذبون. إذن إن هذه الفرية الضخمة التي تتناول أعلى المقامات وأطهر الأعراض ما كان ينبغي أن تمر هكذا سهلة هينة، وأن تشيع هكذا دون تثبت ولا بينة، وأن تتقاذفها الألسنة وتلوكها الأفواه دون شاهد ولا دليل. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء وهم لم يفعلوا إذن فهم كاذبون، كاذبون عند الله الذي لا يبدل القول لديه والذي لا يتغير حكمه ولا يتبدل قراره، فهي الوصمة الثابتة الدائمة التي لا براءة لهم منها ولا نجاة لهم من عقابها. ثم قال ربي جل وعلا فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، أي أنهم إذا لم يأتوا بالشهداء الذين يشهدون على صدق دعواهم عند الله في حكمه وشرعه عند الله هم الكاذبون. وهذا شأن القاذف الذي لا بينة له والذي يجب زجره، فإن شأنه شأن الكاذب خاصة في قضية كهذه التي كان الطعن فيها في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. وقول الله جل وعلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، أي ولولا تفضل الله عليكم ورحمته في الدنيا بما أسبغ عليكم من أنواع النعم الكثيرة، والتي منها إمهالكم وعدم معاجلتكم بالعقوبة، وبما فتح عليكم من أبواب التوبة وشرع لكم من الأحكام التي تبصركم مواطن الحق والباطل وتقيكم مزالق الشيطان، وفي الآخرة أيضا بآلاء كثيرة والتي منها مغفرته ورحمته لمسكم في الدنيا بسبب خوضكم في حديث الإفك عذاب عظيم. يقال خاض واندفع بمعنى واحد. إذن لولا رحمة الله جل وعلا عليكم لعاقبكم الله جل وعلا في الدنيا ولعاقبكم أيضا في الآخرة. عزيزي الدارس، كان ذلك عن تفسير الآيات 12 و13 و14. والآن ننتقل وإياك إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها تفسير الآيات من 15 حتى 18. قال الله تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هذا عتاب من الله تعالى بليغ، ذكر فيه أن حالتهم التي وقعوا فيها من تعاطيهم الحديث، وإن لم يكن المخبر ولا المخبر مصدقين، ولكن نفس التعاطي نفسه والتلقي من لسان إلى لسان والإفاضة في الحديث هو الذي استوجب العتاب. ولذلك قال تعالى: تلقونه بحذف إحدى التاءين تتلقونه، والأصل كما ذكرت تتلقونه. قال الله: إذ تلقونه. وإذ في قوله إذ تلقونه قد تكون متعلقة بقوله لمسكم، يعني علق المس بالعذاب على تلقي الإفك بألسنتهم. فقد كان الرجل يلقى الرجل فيقول له: ما وراءك؟ فيحدثه بحديث الإفك. ومعنى ذلك أنه تلقاه بعضهم من بعض حتى أدى ذلك إلى شيوعه واشتهاره وانتشاره، فكأنهم سعوا في إشاعته وإن كان ذلك غير مقصود. ومما كان سببا في نزول العذاب أنهم كانوا يتكلمون بما لا علم لهم به، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، وذلك يدل على أنه لا يجوز الإخبار إلا مع العلم. فأما الذي لا يعلم صدقه أو لا يعلم صدقه فحكمه في الحرمة حكم الإخبار بما علم أو علم كذبه. وقد حذر الله تعالى عن مثل هذا بقوله: ولا تقف ما ليس لك به علم. وتوجد ثلاثة آثام مترتبة علق بها مس العذاب العظيم، وهي: أولا تلقي الإفك بألسنتهم، ثانيا التحدث بالإفك من غير تحقق، ثالثا استصغارهم الخوض في حديث الإفك مع أنه عند الله عز وجل عظيم. وقوله تعالى: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. لولا هنا تفيد التحضيض، أي الحث والحض على ما كان ينبغي القيام به عند مجرد سماع هذا البهتان. وإذ معناها الوقت، والمعنى هل في الوقت الذي سمعتم فيه هذا الإفك بادرتم دون تأخر ولا تلعثم ولا تردد بالإنكار على ذلك قائلين تكذيبا له وتهويلا لما ارتكبه؟ ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، أي ما يكون لنا أن نتكلم ما يصح لنا وما ينبغي أن يصدر عنا بوجه من الوجوه التكلم بهذا الكلام. والإشارة بقوله بهذا إلى من قيل في عائشة رضي الله تعالى عنها بخصوصه، أو إلى نوع هذا الإفك في أي امرأة مؤمنة كانت. وفي قوله سبحانك تعجب مما تفوه به المنافقون ومن شايعهم أيضا. ومعنى البهتان أي كذب يبهت سامعه ويحيره ويحمله على الدهشة لفضاحته. وفي تسمية القذف هنا بالبهتان إشارة إلى عظمة الذنب في نفسه كونه قذفا، والقذف من أشنع الجرائم المنكرة، وعظمة من رمي به وهي عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال: ربي يعظكم الله، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. والوعظ هنا هو معنى التذكير بالخير ونحوه مما يرق له القلب. وقيل أن الوعظ زجر مقتين بتخويف، كأنه يحذر. أما المراد بالوعظ هنا طلب تجنب أمر قبيح، والمعنى يحذركم الله من العود لمثله والأبد الزمان المستقبل كله، والمراد ما دمتم أحياء مكلفين إن كنتم مؤمنين. هذا التعبير القرآني كثيرا ما يأتي التعقيب به على أمر أو نهي في مواطن كثيرة من القرآن الكريم. الهدف منه إثارة كوامن الإيمان في نفس المؤمنين لحملهم على المبادرة في الامتثال بفعل المأمور وترك المنهي أيضا. ثم قال ربي أن تعودوا لمثله، أي لمثل ما حدث في شأن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، عندما يكون الأمر يتعلق بأي مؤمنة عفيفة غير أمهات المؤمنين فإن ذلك أيضا لا يخرج من الملة. أما إذا كان المراد بالنهي عن العود لمثله يعني الطعن في عائشة رضي الله تعالى عنها بعد نزول براءتها من عند الله سبحانه أو في إحدى أمهات المؤمنين أيضا، فإن الأمر يختلف، وخاصة أن هناك من الناس من يتكلمون ويتفوهون بألسنتهم الخبيثة على عرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هؤلاء وضعهم وضع مختلف، لا يطلب منهم شهود لأن الله قد برأها وبرأ أمهات المؤمنين جميعا، والحكم في أمثال هؤلاء هو أنهم مطرودين من رحمة الله، ملعونين بنص كلام الله جل وعلا. ثم يقول ربي جل وعلا ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. المراد بالآيات هنا الآيات القرآنية المنزلة من عند الله جل وعلا، والمعنى ينزلها مبينة أو مبينة واضحة الدلالة على معانيها فيما تتضمنه من الدلالة على شرائع الأحكام ومحاسن الآداب. ويدخل في ذلك دخولا أوليا ما يتعلق بزجر مرتكبي الآثام كالقذف وبيان عقوبة القاذف أيضا وموعظة الغافلين عن المحرمات، وهذا كله من كمال علم الله سبحانه وتعالى وحكمته أيضا. ولذلك ختم ربي جل وعلا الآية بقوله والله عليم حكيم. عزيز الدارس، كان ذلك عن كيفية التعامل مع مثل هذه الشائعات والتي للأسف الشديد رجعت في زمننا من جديد وفي عرض أطهر الخلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الآن عزيز الدارس ننتقل وإياك إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها تفسير الآيتين 19 والآية 20. عزيز الدارس، يمكن توضيح حكم من يحب إشاعة الفاحشة من خلال قول الله جل وعلا إن الذين يحبون، لاحظ معي كيف يذكر الله جل وعلا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. عزيزي الدارس، معنى الكلمات الآتية يحبون تشيع الفاحشة هو ما يأتي. المحبة هي إرادة ما تراه أو تظنه خيرا، وقيل هي رغبة في حصول المحبوب. أما الشيوع تشيع فهو الانتشار والاشتهار، وأما الفاحشة فتطلق على الأمر المنكر وكثيرا ما يراد بها في القرآن الكريم الزنا، وهو المعنى المناسب في هذا السياق. قول الله تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون بيان لعجز الإنسان عن معرفة خفايا الأمور وعواقبها، بيان لعجز الإنسان عن معرفة خفايا الأمور وعواقبها، وأنه قد يستهين بأمور يظنها هينة وهي عظيمة عند الله تعالى. ثم قال ربي ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. الحكمة هنا من تكرار التذكير في هذه القصة بفضل الله ورحمته على عباده المؤمنين بقوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته، مع أنها قد ذكرت في آية أخرى، لفداحة الأمر وفراعته وأنه كان يستوجب العذاب العاجل لولا أن الله سبحانه وتعالى تدارك عباده المؤمنين بفضله ورحمته، وهي منة عظيمة تستوجب عظيم الشكر. ولذلك ختم الآية وأن الله رؤوف رحيم، فقد قابل سبحانه جسامة الحدث وعظم الخطأ والشر الكامن، ورأى ما أراده المنافقون ومن سار سيرهم إلى اليوم، والذي ساق وراءه كثير من بعض المؤمنين بالرأفة والرحمة على المؤمنين. إذن قابل الله جل وعلا هذا برحمته وامتنانه وصبره على عباده المؤمنين. عزيز الدارس، كان ذلك عن تفسير الآيات 29 والآن ننتقل وإياك إلى تفسير الآيتين 21 و 22. عزيزي الدارس، بعد أن ذكر الله جل وعلا حكم من يحب إشاعة الفاحشة، حذرنا أيضا بعدها مباشرة من اتباع خطوات الشيطان، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا، لاحظ معي عزيزي الدارس، لم يقل الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. معنى الخطوة بضم الخاء ما بين القدمين، خطوة، وبالفتح خطوة، هي المرة الواحدة. وقوله بالفحشاء، قال الراغب: الفحش والفحشاء والفاحشة ما عظم قبحه من الأفعال والأقوال، وقد يكنى به عن الزنا كما ذكرنا آنفا. والفاحش كل شيء تجاوز قدره، وكل أمر لا يكون موافقا للحق، وأيضا ما ينكره الشرع، هذا هو المنكر، ما أنكره الشارع. ومعنى الآية: لا تسلكوا مسالك الشيطان وطرقه ووساوسه، ويدخل في ذلك سائر المعاصي المتعلقة بالقلب واللسان والبدن. وقد ذكر الله تعالى الحكمة، وهو تحريم اتباع خطوات الشيطان، والحكمة من هذا النهي هي بيان ما في هذا المنهي عنه من الشر الذي يقتضي تركه، فقال: ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه، أي الشيطان، يأمر بالفحشاء والمنكر. والمعنى أن المتبع سيسلك مسلك الشيطان في ذلك، أو فإنه، يعني المتبع، يأمر الناس بهما، لأن شأن الشيطان هو الإضلال، فمن اتبعه يترقى من رتبة الضلال والفساد إلى رتبة الإضلال والإفساد. والنهي عن اتباع الشيطان نهي أيضا عن الوقوع في المعاصي، وفي ذلك إسداء نعمة عظيمة من الله لعباده، لأن في تجنب المعاصي صيانة لهم عن التدنس بالرذائل والقبائح. وفي التعبير القرآني لا تتبعوا خطوات الشيطان يثير اشمئزاز في النفوس، وخاصة النفوس المؤمنة، إذ كيف يتصور أن يصبح المؤمن الذي استقر الإيمان في قلبه وفي نفسه سالكا سبيل الشيطان، فيصبح الشيطان متبوعا والمؤمنون أتباعا؟ إن الأمر يحمل على اليقظة والحذر التامين من هذا الأمر. وقول الله جل وعلا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، أي بما أوضح لكم من الأحكام وفتح لكم أبواب التوبة وشرع الحدود المكفرة لما ذكر من المعاصي وغفر لكم زلاتكم. وقوله تعالى: ما زكى منكم من أحد أبدا، أي لولا ذلك ما كان أحد منكم زاكيا، لأن فتنة الشيطان عظيمة، إلى جانب الضعف البشري، والنفس بطبيعتها ميالة إلى السوء أمارة به، والنقص مستول على العبد مع ما قد يعتريه من ضعف الإيمان. ولما كان مرد التوفيق والسداد والهداية إلى الله عز وجل، قال سبحانه: ولكن الله يزكي من يشاء. ومعنى هذا أن تزكية الله لعباده قائمة على نظام محكم، فإن الله سبحانه يعلم من هو أهل لهذه التزكية بطلبها والحرص عليها وتحصيل أسبابها، ومن هو على خلاف ذلك. ولذلك ختم رب جل وعلا الآية بقوله: والله سميع عليم. قوله تعالى بعدها: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. في هذه الآية سبب نزول، وهو جاء في الحديث وفي حديث الإفك الطويل الذي سبقت الإشارة إليه في مقدمة الحلقة، قول عائشة رضي الله تعالى عنها: فلما أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: وكان ينفق على مسطح ابن أثاثة لقرابته منه، يعني من أبي بكر، وفقره أيضا، قال أبو بكر، لأن مصطح خاض في هذا الموضوع، قال أبو بكر: والله لا أنفق على مصطح شيئا بعد الذي قال لعائشة ما قال. فأنزل الله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ الآية. قال أبو بكر: بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح، أو أرجع إليه النفقة التي كان ينفق عليه، وقال: والله لا أنزعها عنه أبدا. الله أكبر. انظر إلى سماحة الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه، إلى سمو نفسه وإلى رفعته، كيف يتراجع ويتنازل من أمر عظيم وقع فيه مصطح على ابنته، إلا أنه استجاب ووقف عند قول الله جل وعلا: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال: والله لا أتركها أو لا أنزعها عنه أبدا. ومعنى يأتري هنا هي من أليت، أي حلفت، لأن أبا بكر حلف ألا ينفق عليه، وعلى هذا فلا بد من تقدير لا النافية، والتقدير: ولا يحلف أولو الفضل ألا يؤتوا. وقوله أولو الفضل منكم أي في الدين، وشاع إطلاقه على الزيادة في الخير والكمال الديني، وهو المراد هنا. ثم قال: والسعة، السعة أي في المال. وقول الله: وليعفوا وليصفحوا، العفو هو التجافي عن الذنب، والصفح ترك التثريب وهو أبلغ من العفو، والمعنى ليمحوا ويغطوا الزلل بما يسبلونه من أستار الحلم ويعرضوا عنه أصلا حتى لا يخطر لهم على بال، وذلك كمال الإحسان. والمعنى الإجمالي للآية: لا يحلف أصحاب الإيمان والصلاح والتقوى على الامتناع من الإحسان لمن هم أهل لذلك، ممن اجتمع فيهم القرابة والفقر والهجرة في سبيل الله، فإن واحدة من هذه الصفات توجب العطف والإحسان، فكيف بمن اجتمع فيه كل هذه الصفات؟ كما أن الإحسان إلى مصطح فيه مقابلة إحسان الله سبحانه وتعالى إلى عبده بإحسان العبد إلى عباد الله، كما أشار سبحانه إلى ذلك بقوله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ عزيزي الدارس، كان ذلك عن تفسير الآيات أو الآيتين 21 و22، والآن ننتقل وإياكم إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها تفسير الآيات، أو من الآية 23 إلى الآية 25. قال تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. عزيزي الدارس، لقد وضحنا معنى الإحصان سابقا، والمراد به هنا العفة. أما الغافلات فأصل الغفلة هو ترك الشيء سهوا، وربما كان عن عمد يقال: تركت الشيء غفلة وغفولا إذا تركته ساهيا، وأغفلته إذا تركته عن ذكر منك. ومعنى الغافلات هنا السليمات، الصدور، النقيات القلوب، اللاتي ليس فيهن دهاء ولا مكر، والمراد أنهن غافلات عن الفاحشة على الإطلاق بحيث لم يخطر على بالهن. واللعن هنا الطرد والإبعاد على سبيل السخط، ذلك من الله تعالى، في الآخرة عقوبة، وهو في الدنيا انقطاع من رحمة الله وتوفيقه، ومن الإنسان دعاء على غيره. والمقصود بالدين الجزاء، ومنه قوله تعالى: مالك يوم الدين، أي يوم الجزاء. أي والذين رموا عائشة رضي الله تعالى عنها قبل نزول براءتها يكفر منهم من فعل ذلك مستبيحا أو قاصدا الطعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كعبد الله بن أبي وغيره من المنافقين. ولا يحكم بكفر من لم يكن كذلك، كحسان وغيره من المؤمنين، فإنهم إنما قالوا ذلك مجاراة وتقليدا، ولذلك لم يعاملهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم معاملة المنافقين، بل أقام عليهم الحد. وعلى هذا فاستعمال لفظ المضارع يرمون لاستحضار الصورة التي هي أغرب الغرائب. وأما إذا أريد بالذين يرمون من يفعل ذلك بعد نزول براءة عائشة فهو كافر، فهو كافر، لأن في فعله تكذيبا لكلام الله سبحانه، ويكون حكم أمهات المؤمنين حكم عائشة رضي الله تعالى عنها ما لم يتب، فإن التوبة لا تحجب أو لا تحجب عن أحد. وقول الله يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يوم هنا ظرف لقوله ولهم عذاب عظيم، أي لهم عذاب عظيم في ذلك اليوم. والمراد أن الله تعالى ينطق هذه الجوارح بقدرته فتخبر كل جارحة منها بما صدر عنها من أفاعيل صاحبها، وإنما خص هذه الأعضاء بالذكر مع أن الشهادة قد تكون من غيرها، لأن لهذه الأعضاء عملا في رمي المحصنات، فهم ينطقون بالقذف ويسيرون بالأيدي إلى المقذوفات ويسعون بأرجلهم إلى مجالس الناس لإبلاغ القذف، فذكر هذه الأعضاء. وقول الله جل وعلا يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين، بيان لما يستوجبه هؤلاء من العذاب بعد شهادة جوارحهم عليهم. دينهم الحق أي وقوله جزاؤهم العادل الذي لا ظلم فيه، وهو من الوصف بالمصدر للمبالغة. ويعلمون أن الله هو الحق المبين أي ينكشف للناس يومئذ يوم القيامة أن الله تعالى الحق، ووصف الله سبحانه نفسه بالحق، وصفه نفسه بالحق يحتمل أن يكون المراد الثابت، لأن ذاته حق لم يسبقها عدم ولا يعتريها فناء، فهو الأول والآخر. ويحتمل أيضا أن يكون المراد بالحق العدل، والمعنى ذو العدل وهو الأنسب في هذا المقام، ومن كمال عدله ألا يظلم أحدا، أي إن الله سبحانه وتعالى المبين أي المظهر ما يحتاج إليه عباده، هاديهم إلى طرق الرشاد، هو صاحب العدل البين الواضح الذي لا لبس فيه. عزيزي الدارس، كان ذلك عن تفسير الآيات الثلاث الماضية من الآية 23 إلى الآية 25، والآن ننتقل وإياك بإذن المولى جل وعلا إلى الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة، لنوضح من خلالها تفسير الآية 26. قال تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. هذه الآية المباركة ختم الله سبحانه بها الحديث عن قصة الإفك، وفيها تأكيد على كمال طهارة عائشة ونزاهتها وبراءتها وعفتها رضي الله تعالى عنها. ومعنى الآية أن كل خبيث من الرجال والنساء والكلمات والأفعال مناسب للخبيث وموافق له ومقترن به ومشاكل له، وكل طيب من الرجال والنساء والكلمات والأفعال مناسب للطيب وموافق له ومقترن به ومشاكل له، فهذه كلمة عامة وحصر لا يخرج منه شيء. ومن أعظم مفرداته أن الأنبياء خصوصا أولي العزم منهم، وخصوصا سيدهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو أفضل الطيبين من الخلق، على الإطلاق لا يناسبهم إلا كل طيب من النساء. فالقدح في عائشة رضي الله تعالى عنها بهذا الأمر قدح في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه هو المقصود بما أراده المنافقون من الإفك. ومجرد كونها زوجة لأطهر الناس ولأشرفهم أطيب الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، يعلم بالبديهة أنها لا تكون إلا طيبة طاهرة من هذا الأمر القبيح، فكيف إذا أضيف إلى ذلك أنها صديقة النساء وأفضلهن وأعلمهن أيضا وأطيبهن، بل وحبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى قلبه التي لم ينزل الوحي وهو في لحاف زوجة من زوجاته إلا وهو في لحاف عائشة رضي الله تعالى عنها. لم يكتفي ربنا سبحانه وتعالى بهذا الوصف العام في شأن طهارة عائشة، بل صرح بذلك في قوله أولئك مبرؤون، والإشارة إلى قوله أولئك مبرؤون مما يقولون طبعا عائشة، وإلى سائر أمهات المؤمنين أيضا بالمقابل وبناتهن من نساء المؤمنين تبعا. وقوله تعالى لهم مغفرة ورزق كريم أي عظيمة لما لا يخلو عنه البشر من الذنب وحسنات الأبرار سيئات المقربين. وأما المراد بقوله رزق كريم الجنة، بدليل قوله سبحانه وتعالى في الأحزاب: وأعتدنا لها رزقا كريما. وكل شيء شرف في بابه فإنه يوصف بالكرم. عزيزي الدارس، تلك كانت هي الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة، وقد تناولنا فيها تفسير الآيات من الآية 11 وحتى الآية 26 من سورة النور. وضحنا فيها قصة الإفك، وبينا الأحكام التي اشتملت عليها آيات قصة الإفك، وغالبا ودائما للاستفادة أكثر عليك العودة إلى الكتاب المقرر. بهذا عزيزي الدارس نأتي إلى ختام هذه الحلقة. آمل أن تكون قد استفدت واستمتعت معنا في هذه الحلقة، وعلمت يقينا بأن الخوض في أمهات المؤمنين وفي أعراضهن وفي أعراض النساء المؤمنات جميعا أمر لا ينبغي فعله. ولأن نلقاك في الحلقة القادمة، أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفسير ثلاثة. الإعداد صفوان الحديثي، التقديم الدكتور هلال سند، الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد.